أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم يتعرض لموضوع جديد وأساسي في خط الإمام رضوان الله تعالى عليه، ومن الأمور التي أكد عليها الإمام الخميني قدس سره الشريف، ونجدها في الكثير من كتبه وخطبه وبياناته، ما يتعلق بالنظر إلى الإسلام والمسؤولية تجاه الإسلام، ومسألة تشكيل الحكومة الإسلامية ووجوب مواجهة الظلم والمنكر والفساد في جميع المراحل والأوضاع والظروف. هذا حديثنا اليوم حول هذا الموضوع. أولا، في مجموعة عناوين أنا أختصرها، بعتقد لكثير من الأخوان ممكن تكون واضحة، بديش كثير استدلال أو شرح، ولكن أذكرها مع تأكيد عليها. الإمام رضوان الله تعالى عليه في خطه يؤكد على شمولية الإسلام. أن الإسلام دين شامل، شمولية الإسلام للدنيا وللآخرة، فهو ليس دين الآخرة فقط وليس دين الدنيا فقط، وإنما هو دين للآخرة، ينقذ الإنسان يوم القيامة من غضب الله سبحانه وتعالى، ويجنبه دخول جهنم ويدخله الجنة، ويوفقه لرضا ورضوان عند الله سبحانه وتعالى. وهو دين أيضا كفيل بدنيا الناس، بحياة الناس في الدنيا في جميع المجالات، ليكفل لهم العدالة والسعادة والطمأنينة والسلامة والأمن. إذن هو دين الدنيا ودين الآخرة، وهو دين الفرد ودين المجتمع، دين الفرد ودين الأمة، دين المواطن ودين شعب في وطن، دين الفرد ودين الجماعة. ولذلك هو في أحكامه، كما أنه يحدد لنا تفاصيل حياتنا الفردية والشخصية، هو أيضا يحدد تفاصيل حياة العامة في كل مجالات، السياسية والاقتصادية والجهادية والمالية والاجتماعية والأخلاقية وإلى آخره. وهو دين الروح ودين الجسد، يتطلع بواقعية إلى حاجات الإنسان المكون من جسد ومن روح، فينظم ويلبي ضمن الضوابط الإلهية حاجات الجسد، وأيضا ينظم ويلبي ضمن الضوابط الإلهية حاجات الروح. وهو دين للشعب ودين للدولة ودين الحكومة. على بحث الحكومة وإقامة النظام الإسلامي أخلي عنوان مستقل. وهو دين شامل لكل زمان وصالح لكل مكان.
فدي فحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. الدين الخاتم الكامل الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ودين كل زمان إلى قيام الساعة، ودين كل مكان وكل مجتمع وكل شعب وكل أمة وكل فرد وكل إنسان إلى قيام الساعة. أنا العنوان الأول عنوان الشمولية، طبعا هذا بحد ذاته العنوان شرحه توضيحه تفصيله بده حكي كتير، لكن نحن بانيين على الاختصار حتى نلحق بهالكم ندوة اللي بعد يمكن يسمحون لنا فيهم الإخوان على الأساسيات بخط الإمام رضوان الله تعالى عليه. العنوان الثاني الذي أكد عليه الإمام رضوان الله تعالى عليه كثيرا هو خلود الإسلام. هذا دين خالد، هذا دين مش محدود بمرحلة بظرف بزمن، وأنا أشرت له أيضا في عنوان الشمولية، يعني صلاحية هذا الدين لكل زمان ولكل مكان ولكل مجتمع ولكل ظرف ولكل وضع هو دليل خلوده، فهو دين خالد. وثالثا هو دين حي نابض بالحياة قادر في أكثر من اتجاه، هو دين قادر على استنهاض الشعوب في مقابل مقولة الدين أفيون الشعوب، أن الدين يخدر الناس يمنعهم من القيام من الثورة من المقاومة من الجهاد من إباء الضيم من رفض الذل. لا، الإسلام هو دين لديه قدرة عالية وفائقة على استنهاض الشعوب والمستضعفين والمظلومين والمعذبين، بل لا يوجد دين أو فكر أو رسالة يمكن أن ترقى إلى مستوى قدرة الإسلام على تحريك الشعوب المستضعفة والمظلومة وعلى استنهاضها وبث روح العزيمة فيها وإعطائها الأمل بالنصر وبالمستقبل وإلى آخره. والإسلام قادر على بناء الدولة، مش بس الإسلام بيعمل ثورة، طبعا تعرفوا أن واحد يبني دولة أصعب بكتير من أن يسقط نظام، أصعب بكتير من أنه يعمل ثورة يعمل انتفاضة، تماما مثل الفرق بين هد البناية وتعمير البناية. مثل بسيط بيوضح أنه شوي بقوي بالفكرة، أنه هلأ إذا واحد بده يهد بناية بده ينزلها يكون شوي شجاع ودارس مثلا متوسط بكالوريا ثانوي مش مشكلة كتير القصة، بيروح بتدرب له يوم يومين على المتفجرات، بيجي بزنر البناية من الزوايا وبنزلها، قديش بدل تنزل البناية لما بتتفجر دغري بتنزل، بس لنعمر بناية بده يروح يعمل مهندس بده يدرس سنوات طويلة وياخد شهادة ما تكونش مزورة شاهيك عساس الله عم يكشفوا هذه الشغلة، ويصير عنده تجربة ونجيب قطعة أرض ويرسم الخريطة ونجيب حديد وتراب ورمل وخشب وإلى آخره، ونقعد نعمر لا تطلع البناية لتكمل يمكن تأكلها 6 أشهر سنة إذا المصريات كانوا جاهزين وبدوا عدد كبير من العمال والمعلمين بينما لينزل بناية بيتدرب له يومين وبيشتري له كم كيلو متفجرات وبتنزل البنية. مش معناتها انه عمل تهديم دائما عمل سهل، اسقاط الانظمة الطاغوتية يحتاج الى تضحيات كبيرة جدا، ولكن اقامة دولة العدالة هو امر اصعب بكثير من اسقاط نظام ظالم وطاغوتي. فالاسلام لديه القدرة على استنهاض الشعوب لاسقاط طواغيت، وهو أيضا لديه القدرة على إقامة الدولة الحديثة العادلة المقتدرة الكفوءة القادرة على حل مشاكل الناس ولو خلال مدى زمني معين. ويؤكد الإمام أيضا هذا بكثير من الأماكن أن الإسلام هو الخيار الوحيد لنجاة البشرية في الدنيا والآخرة وإقامة العدل وتحقيق الطمأنينة في هذا العالم. هول عناوين إذا رجعتوا إن شاء الله، مثل ما عطول بأكد عليكم أنه ما ترجم من كتب الإمام، من خطب الإمام، من بيانات الإمام، ما تكتفوا باللي أنا عم بحكيه. أنا عم حاول أقدم مختصرات لمجموع ما يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه، حتلاقوا أنه هول الإمام مستعرضهم على مدى سنوات طويلة وفي مناسبات مختلفة، ومأكد عليهم ومقدم عليهم أدلة حتى يتركزوا كثقافة أصيلة في ذهن الأمة وفي ذهن المستمع. من هون مننقل لنقطة رئيسية بدنا نحكي فيها، أن الإمام رضوان الله تعالى عليه في خطه، وهذه من المسائل الرئيسية عند الإمام وأيضا المميزة، يعني مميزة من حيث تأكيد الإمام عليها. ولا الإمام على مستوى الفكر الإسلامي ما عم يخترع من عنده، ما عم بيجيب من عنده. الإمام يرى وجوب تشكيل بتعبيره هو ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية. أول ملاحظة بدي لكم إياها، أنه بس تقروا بخطب الإمام وكتب الإمام كلمة حكومة إسلامية، ما بيقصد بالحكومة يعني مجلس وزراء إسلامي، منتبهين؟ وإنما يقصد بكلمة حكومة، بناء على الاستعمال لأنه بيستعملها باللغة الفارسية، يقصد بكلمة حكومة يعني حكم، حكم الإسلام، يعني ضرورة تشكيل حكم إسلامي، إقامة حكم إسلامي، تأسيس حكم إسلامي، دولة إسلامية. ما بيقصد بالحكومة أنه ضرورة تشكيل مجلس وزراء إسلامي. المقصود أن يكون النظام السياسي الحاكم في هذا البلد إسلاميا، قوانينه إسلامية، ورجاله يحكمون بهذه القوانين الإسلامية. الإمام يؤمن بضرورة تشكيل حكم إسلامي ووجوب السعي. أنه مش أنه هاي يعني قصة مستحبة، أنه والله بنشوف يعني بنسعى إن شاء الله خير، لا، يعتقد بوجوب السعي لإقامة حكم إسلامي في كل بلد وفي كل مجتمع يمكن إقامة الحكم الإسلامي فيه ولو على المدى البعيد. يعني ممكن واحد يقول بهالسنتين ما بنقدر، هالعشر سنين ما بنقدر، هالخمسين سنة ما بنقدر. أيمتى؟ بعد 75 سنة ويجب من هلأ تشتغل لبعد 75 سنة، بعد 100 سنة ويجب من هلأ تشتغل لبعد 100 سنة. وجوب السعي، إذا الإمام يؤكد، هذا العنوان الرئيسي، وجوب السعي لإقامة حكم إسلامي في أي بلد ولو على المدى البعيد. ولو على المدى البعيد يجب أن نسعى في هذا الاتجاه، يجب أن نوفر الظروف والأسباب والعناصر والأجواء والأوضاع المناسبة لإقامة حكم إسلامي في أي بلد. وأنتم تعرفون أن مشروع الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إقامة الحكومة الإسلامية الإلهية في كل الأرض وليس في بلد دون بلد. لكن هلأ نحن كمسلمين في هذا البلد في ذاك البلد بالحد الأدنى بنحكي في دائرة البلد اللي نحن موجودين فيه بحسب التركيب السياسي القائم حاليا. فيقول الإمام يجب على كل الشعوب الإسلامية أن تسعى لإقامة حكم إسلامي في بلادها. برجع بلكم ولو على المدى البعيد، لأنه نحن اللبنانيين دغري حيجي بذهننا أنه الظروف والأوضاع ما بتساعد، المرحلة، المحيط، الوضع الداخلي إلى آخره. لذلك إذا الظروف والأوضاع الحالية ما بتساعد، ما بيعني أنه هيدا ما بيبقى هدف، هذا يجب أن يبقى هدف ويجب أن يكون وظيفة شرعية نعمل له على المدى البعيد، نهيئ له الظروف، نهيئ له الأوضاع، نهيئ له الرجال المناسبين. ومن قال بأن سعي مجموعة مؤمنة أو شعب مسلم في أي بلد إسلامي لإقامة حكم إسلامي أن هذا أمر سهل ويمكن أن يتحقق بسنوات قليلة؟ الجمهورية الإسلامية حتى توفرت فيها الظروف والأوضاع مرت مئات السنين، وليس عشرات السنين. والإمام رضوان الله تعالى عليه جاء في اللحظة التاريخية التي استطاع أن يقطف فيها أو أن يوظف فيها تضحيات المراجع والفقهاء والمفكرين والمثقفين الإيرانيين والحوزات العلمية والجهود التي بذلت لسنوات طويلة في إيران، جاء في اللحظة المناسبة ليطور هذه الظروف والأوضاع والإمكانات ويصل بالأمر إلى حد إسقاط الشاه وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. المهم السعي. سماحة السيد القائد حفظه الله، ما يخلص سنة على الإمام، سماحة السيد القائد حفظه الله في محاضراته حول سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكد بأن كل الأئمة في كل المراحل كانوا يبذلون ويسعون ويخططون ويعملون لتصل المرحلة التي يتمكن فيها من إقامة الحكومة الإلهية، وإن لم يوفق هذا الإمام أو ذاك الإمام لإقامة الحكومة لا يعني أن تكليفنا أو تكليف الإمام يسقط في هذا المجال. هذا كان الهدف. وبالتالي الأئمة عليهم السلام كلهم غير الذين حكموا والذين نفذوا هذا الحكم الإلهي، أيضا الذين حكموا والأئمة الذين جاءوا بعدهم كلهم عملوا على تمهيد هذه الأرض لليوم الذي يتمكن فيه مسلمون مؤمنون في هذا البلد أو ذاك البلد من إقامة حكم إسلامي، وبالأحرى والأجدى لليوم الذي يأتي فيه حفيدهم بقية الله سبحانه وتعالى في الأراضين الحجة بن الحسن العسكري، لتوظيف كل هذه الجهود، جهود الأنبياء ورسل الأئمة والصالحين عبر التاريخ لإقامة حكومة العدل الإلهية، يعني الحكومة الإسلامية العالمية. هذه الفكرة الرئيسية. طبعا الإمام يستدل، ومحتاج يستدل لأنه بيطلع في ناس بيقولوا لا مش واجب، ليش بدنا نسعى لإقامة حكومة إسلامية؟ ما واجبنا، بيجي صاحب الأمر سلام الله عليه هو بيقيم الحكومة الإسلامية، نحن خلينا مرتاحين. هذا الشيء طبعا حكينا لكم عنه بجلسات سابقة أنه في ناس بيفكروا بهذه الطريقة. الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحكومة الإسلامية وفي خطبه المختلفة حكي عن عدة أدلة على وجوب السعي لإقامة حكومة إسلامية وضرورة تشكيل حكومة إسلامية. طبعا أنا ما حأحكي الأدلة بشكل تفصيلي، لكن أيضا بعطي عناوينها بشكل مختصر. من الأدلة التي ساقها الإمام رضوان الله تعالى عليه أنه لما نجي للإسلام منلاقي أنه الإسلام مش دين فردي، يعني ما أجى الإسلام بس يقول لي صلاة صوم وعبادة ودعاء وتلاوة قرآن وتزوج وطلق ووت، كمان إجا قال لي خمس وزكاة. الإمام بيقول هلا إن شاء الله مخمنين أنتوا الخمس والزكاة بس إنه منشان في شوية فقراء بدنا نعطيهم مصاري، لو جمعنا لو دفع المسلمون الخمس والزكاة لفاقت حاجة الفقراء. الخمس والزكاة لو دفعت من الواضح أنها تريد أن تؤمن إمكانيات دولة، مش حل مشكلة شوية فقراء وأيتام ومساكين. وبيضرب مثل الإمام على سهم السادة انه طيب لا لو كل المؤمنين دفعوا خمس، والخمس سهمين، في سهم امام وسهم سادة. الامام انا شفت له بيقول انه بس سهم السادة اللي بيطلع من بازار طهران، يعني من سوق طهران الكبير، كيف انه يحل مشاكل السيد كلهم ويزيد عليهم. طيب بقية سهم السادة بقية العالم شو بنعمل فيه؟ بندفنه بالارض لحتى يجوا بعدين سادة؟ ما في سهم سادة. هذا سهم السادة مو بس للسادة في رأي الإمام، هذا سهم السادة خصوصا ما يزيد عن حاجة السادة هو لولي الأمر والحكومة وللدولة التي تحكم بالإسلام واللي تحتاج إلى نفقات كبيرة على هذا الصعيد. طيب هذا الخمس والزكاة شوي بيكمل الإمام يقول من ليه أنه نحن عنا أحكام مالية واقتصادية. طيب هاي الأحكام مالية واقتصادية، وبكثير من المحلات الحكم الشرعي بيقول أنه تشخيص الحاكم الشرعي، وهل يجوز للحاكم الشرعي أن يتدخل مثلا في تحديد الأسعار أو ما بيتدخل بتحديد الأسعار؟ الاحتكار حرام، بس واجب على الحاكم الشرعي أن يتدخل لمنع الاحتكار بصادر البضاعة المحتكرة الموجودة بالمخازن. لما بنقرأ الأحكام الاقتصادية كل شو بتبيلنا أنه بدنا دولة لتنفذ هذه الأحكام الاقتصادية. الإسلام ما إجا يعمل نظريات، ما إجا ترى فكري، إجا حتى يطبق حتى يحكم. هاي القوانين والأحكام الاقتصادية ما بتتنفذ بدون حكومة، بدون دولة، بدون سلطة. بنجي مثلا الإسلام حكينا في المسائل القضائية، قضاء بدون دولة ما بيقدر ينفذ شيء. شو يعني بيعطي حكمه بيديه ظهره؟ على كل. طيب بنجي للأحكام الجهادية، أحكام الجهادية إذا ما في دولة وجيش وقوات مسلحة واقتصاد يدعم هذه القوات المسلحة ونظام وأمن واستقرار، ما في إمكانية تنفيذ الأحكام الجهادية. إذن عندما نعود إلى الأحكام الإسلامية التي جاءت لتطبق، بكل بساطة نكتشف أن هذه الأحكام الإسلامية بحاجة إلى جهاز تنفيذ، إلى قدرة للتنفيذ، إلى سلطة للتنفيذ، وهذا لا يتوفر إلا بإقامة الدولة الإسلامية، النظام الإسلامي. اثنين، الإمام بيقول دليلنا أيضا هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعى لتشكيل دولة إسلامية وشكل دولة إسلامية وحكم بالإسلام وأدار هذه الدولة وهذه الحكومة، وكذلك فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك فعل الإمام الحسن عليه السلام، وما فعله النبي وأمير المؤمنين والإمام الحسن وأوصى به الأئمة أيضا هو دليل على هذا الوجوب وعلى هذا اللزوم. ثالثا، الدفاع عن الإسلام. الدفاع عن الإسلام يحتاج إلى حكومة وإلى دولة وإلى إمكانيات منظمة وهائلة وكبيرة حتى نتمكن من الدفاع عن الإسلام. رابعا، الحكومة يجب تشكيلها لأنها الطريق الأمثل لإنقاذ المظلومين والمستضعفين والمعذبين. بدأ توضيح وشرح واضحة. خامسا، يجب السعي لإقامة حكم إسلامي لأنه الطريق الوحيد لإقامة العدالة ورفع الفساد والظلم من البلد الذي يقام فيه الحكم الإسلامي. وإقامة العدالة واجبة ورفع الظلم واجب، وباعتبار أن إقامة الدولة هي المقدمة لإقامة وتحقيق العدالة فيصبح إقامة الدولة واجبة. من هون بيجي مثلا لا موضوع مواجهة المنكرات والمفاسد في ظل دولة لا تحكم بالإسلام. هقرأ لكم فتوى للإمام رضوان الله تعالى عليه، هيحكي بالأول فتاوى بعدين هيحكي سيرة الإمام نفسه. مثلا الإمام بيقول بتحرير الوسيلة صفحة 432 المسألة رقم 9: لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم لدفعه عن المعصية جاز لهون. خلينا نقول جاز، يعني والله أضرب لكم مثال أنه ما في إمكانية، خي هذه ببيوت الدعارة بالبلد والفساد والمخدرات والحشيش، ها ما في إمكانية لمواجهتها والقضاء عليها إلا من خلال التوسل بالدولة الظالمة، بالحكومة الظالمة، بالسلطة الظالمة التي لا تحكم بالإسلام. فإذا بدنا نواجه هاي الحالة كلها ونقضي عليها بدنا نروح نحكي مع السلطة اللي هي سلطة ظالمة. هون ما عم نحكي عن دولة عادلة، سلطة ظالمة. فالإمام رضوان الله تعالى عليه شو بيقول؟ يجوز ذلك. هون تنحل مشكلة، لأنه في ناس بيعتبروا أنه حرام الحكي مع السلطة الظالمة، حرام تحكي معهم، تقعد معهم، تتصل فيهم، تلتقي معاهم، اوعى، حرام بالمطلق. مش هيك. الإمام بيقول جاز، يعني جاز الاستعانة بالسلطة الظالمة لمواجهة هذا المنكر أو هذا الفساد أو هذه المعصية إذا أمكن ذلك. بيقول الإمام أكثر، بل يجب الاستعانة. بدكم أحلى من هيك؟ بل يجب الاستعانة، لكن بحدود شو؟ إذا نضمن أن السلطة الظالمة لما بدها تيجي تواجه هالمنكر أو هالمعصية أو هالفساد ما تتعدى الحدود اللي هي بترضي الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا والله هول ببيعوا أشرطة فيديو خلاعية مثلا، هودي بنعمل لهم تعزية أو بيروحوا على الحبس، بس إذا كانت السلطة منشان تمنعهم تجي بتقتلوا، يعني بتعلق له المشنقة تبع بياع الفيديو هون، لا بيصير في مشكلة بالموضوع. يعني بالنهاية كمان لما من نواجه المنكر والفساد من نواجه ضمن الحدود المسموحة من الله سبحانه وتعالى، بل وجب مع الأمن عن تعديه مما هو مقتضى التكليف. طيب هذه وحدة. اثنين، بالنسبة للتعاطي مع السلطات اللي بتكون قائمة، دولة غير إسلامية، دولة لا تحكم بالإسلام، تعاطي معها شاع بالذهنية الشعبية. مثلا بلبنان قبل ما يجي السيد موسى على لبنان، انه يعني عالم دين يتدخل بالسياسة، عالم دين يحكي مع رئيس الجمهورية، عالم دين يلتقي مع الوزراء، عالم دين يحكي بتفاصيل وضع بالبلد، يتصل بالسلطة وبالحكومة وبالجيش وما بعرف شو، حكموا عليه بالفسق والكفر والخروج عن الدين وإلى آخره. هون المسألة هون مش مسألة مطلقات، مسألة حدث. يعني إذا في سلطة، إذا كان التواصل معها، الحكي معها، القعدة معها، ما هي السلطة؟ يعني السلطة يعني أركان السلطة، يؤدي إلى تقوية المنكر، تقوية شوكتهم على ممارسة الفساد، تشجيعهم على الظلم، يحرم ذلك، ما بيجوز، بل حينئذ تجب مقاطعتهم، لا بينزاروا، لا بينقعد معهم، لا بيتسلم عليهم، لا بينضرب لهم تحية، بالحد الأدنى يقاطعون. طبعا إن لم يكن الواجب هو مواجهتهم إلى آخره. الإمام نفسه بيقول لكن إذا افترضنا بأن الاتصال معهم والجلوس معهم ومعاشرتهم ومراودتهم يؤدي إلى تخفيف ظلمهم، تخفيف فسادهم، بيستحولون شوي، بيخجلون شوي، بيراعوا شوي المسائل، ها؟ بيقول الإمام بيجوز بل يجب، لكن إذا لم يلزم من ذلك فساد أكبر. يعني هون بده يشوف الفقيه أو عالم الدين أو المسؤول، بده يشوف شو الأهم وشو المهم. يعني والله إذا أنا عم بقعد مع السلطة من شان شجعها على أنه تترك المنكر الفلاني، فيقوم يؤدي لقائي معاهم إلى أنه والله هذه البسطاء من الناس الضعفاء الإيمان، يقولوا دم العلماء عم يقعدوا معهم، خلص خلينا نروح نحن، كل شيء صار حلال، يؤدي إلى إضعاف عقيدة العوام، هون صار في مشكلة، أو يؤدي إلى إساءة الظن بالعلماء وبمقام العلماء، هون في مشكلة. ساعتها الإمام شو بيقول؟ الفقيه بده يشوف أيها أهم وأيها مهم، فيقدم الأهم على المهم. يعني والله مثلا إذا طلع أن اتصال العلماء والفقهاء بالسلطان أو بالنظام أو بالسلطة سيمنع وقوع مجازر مهولة، بس بالمقابل في كم واحد حيتزعزعه، بالمقابل في كم واحد حيتهم العلماء أنه هو علماء سلاطين، ما بيأثر. ليه؟ لأنه هذاك المطلب على درجة عالية جدا من الأهمية، الله سبحانه وتعالى يحتاط في دماء المسلمين أكثر مما يحتاط في أي أمر آخر. إذن لا، في باب معناتها العلماء مش بدهم يقعدوا يتفاوجوا والمؤمنين يقعدوا يتفاوجوا على السلطة اللي بدها اياها بتعمل، نحن ما لنا خصة، نحن بمداوسنا بحوزاتنا ببيوتنا بمساجدنا ما لنا خصة شو عم بصير بالبلد. لا، نحن واجبنا ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف، واحيانا تكون الوسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست الثورة المضادة او الكفاح المسلح، وانما احيانا شو الاتصال والجلوس والحوار والعمل مع هؤلاء إذا كان هذا مفيدا ولا يلزم منه ما هو أفسد. طيب أكثر من هيك يا مولانا يا سماحة الإمام الخميني، شو رأيك بالدخول للسلطة؟ شو رأيك بالدخول على السلطة؟ الإمام بيقول، هقرأ لكم الفتوى، طبعا هذا اللي شرحته قبل شوي لأن نص طويل، هي مسألة رقم 3 صفحة 430 بتحرير الوسيلة، بمسألة رقم 12 صفحة 427 بيقول: لو كان ورود بعض العلماء، يعني دخول بعض العلماء مو الأفندية بس، طبعا العلماء قصتهم أصعب، لو كان ورود بعض العلماء مثلا في بعض شؤون الدول، يعني في بعض شؤون الدولة، مجلس قضاء حكومة إدارات إلى آخره، موجبا لإقامة فريضة، يعني الفرائض هي الأمور الواجبة التي اهتم الله سبحانه وتعالى بها، أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات. أحيانا الدخول بخلينا نقيم فريضة، أحيانا الدخول بخلينا نمنع منكرات ومفاسد ومظالم، ولم يكن هناك محظور آخر، ما في مشكلة، يعني ما في من زاوية تانية مشكلة، مثلا مثل شو؟ كهتك حيثية العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء. شو بقول الإمام؟ وجب على الكفاية، مش بس بجوز، بصير واجب أيضا. إذا كان الدخول مع هذا الظالم، مع هذه السلطة الظالمة، يؤدي إلى إقامة فرائض أو دفع منكرات، إذا لم يلزم منه فساد أخطر شيء أكبر، يعني مثلا والله إذا كان وجود هذا العالم بالسلطة حيخمن الناس أنه كل شيء بتقوله السلطة هذا بيصير شرعي، لو هون صارت القصة أخطر بكثير، فهم ما بيجوز. لكن إذا لم يكن هناك محذور من هذا النوع، مثل مثلا عندنا بلبنان توقف تقول للناس أنه يا خي نحن رايحين، هي السلطة لا هي سلطة إسلامية ولا هي دولة إسلامية ولا تحكم بالإسلام، والقوانين المنسجمة مع الإسلام بتطيعوها، القوانين مش منسجمة مع الإسلام إلا في موضوع حفظ النظام العام ما تودوش عليها مثلا، فيها الأد حرية أنك تقدر تحكي. ساعتها الإمام رضوان الله تعالى عليه بيقول وجب على الكفاية انه هذا الامر اذا بيتحقق بواحد من هول 10 علماء فمعناتها واحد من هول 10 لازم يفوت، لو طلع انه لا ما بتزبط الا على فلين واحد من 10 بس هو زيد من الناس، فبيقول الامام يصبح الواجب متعينا عليه، هو واجبه انه يفوت بشؤون السلطة. طيب معناتها صار في جو تاني، وضع مختلف من هذه الفتاوى بالحقيقة، ومن الشيء اللي هلا حاحكيه عن سيرة الإمام، بنفهم يا إخوان إنه حتى في البلد الذي لا نستطيع أن نقيم فيه حكومة إسلامية، مش صحيح إنه نحن نكون حياديين، مش صحيح إنه نحن نكون سلبيين، مش صحيح إنه نحن ما لناش خصة باللي عم بيصير ببلدنا، بالعكس واجبنا الشرعي ومسؤوليات شرعية خطيرة ملقاة على عاتقنا في مواجهة ما يجري في بلدنا، من مواجهة الظلم، منكر، فساد، حرمان، الاحتلال، العدوان، الإذلال، القهر، وبالتالي السعي إلى إقامة العدالة قدر الإمكان، إلى إيجاد أجواء إيمانية وأجواء صالحة قدر الإمكان. يجب علينا ذلك، ها مش كمان مستحب، يجب علينا ذلك، وإن لم نفعل سنسأل يوم القيامة. مثلا نجي الإمام رضوان الله تعالى عليه، في شخصية الإمام دائما بيحكي عنا بإجلال بتعظيم كبير جدا، ويدعو الناس إلى قراءة حياة هذه الشخصية. حتى الإمام رضوان الله تعالى عليه بيقول أنا لما كنت بعدني شاب وعم بدرس بقم نزلت على طهران بس لحتى أشوفه بعيني تفرج عليه. هاي الشخصية من هي؟ اسمه الشهيد آية الله السيد حسن المدرس. الشهيد آية الله السيد حسن المدرس، مجتهد فقيه اسمه آية الله مدرس. شو كان هذا السيد؟ سيد فقيه بيترك الحوزة، والإمام بيقول إنه هذا كان ممكن يكون مرجع تقليد، يعني بيترك الحوزة بينزل على طهران. شو بيعمل بطهران؟ بزمن رضا شاه بيو لمحمد رضا المخلوع اللي خلعه الإمام، بيو اللي كان أعتى من محمد رضا، عملوا انتخابات نيابية وانتخابات 90% مزورة، ها يعني مش انه انتخابات نزيهة ونظيفة مزورة يعني، وجابوا جماعة السلطة على المجلس النيابي. سيد مدرس نزل شارك بالانتخابات النيابية وصار نائب بالبرلمان. ببرلمان مين؟ ببرلمان نظام الشاه. الإمام يمتدح هذا السيد، يمتدح تجربته ويقول للنواب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران أنه فليكن القدوة والأسوة والنموذج والمثل الأعلى لكم هو السيد حسن مدرس. بس السيد حسن مدرس طبعا بالمجلس كان رجل عم يأخذ مواقف إسلامية. هلأ بالنهاية المجلس شو عم يطلع معه بالتصويت؟ يطلع معه بالتصويت، لكن سيد مدرس استطاع أن يطرح صوت الإسلام وكلمة الإسلام وقضايا الناس وأن يدافع عن الإسلام في مجلس النواب. هو واحد مش كتلة، مش 5 و10 و12 و15، منتبهين؟ هو واحد، وكان يبذل جهود كبيرة جدا. هذا هو موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.